بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف بيّن معنى التقليد، لأن التقليد الذي يطلق عليه في العرف أن الذين يتبعون الإمام يقلدونهم فيما قالوا، والإمام يرجعون إلى الكتاب والسنة ثم يجتهدون في بعض المسائل. لكن هنا بين لنا ما المقصود بالتقليد. التقليد المقصود به المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتبعهم، يعني نقلدهم، نتبعهم فيما قالوا وفيما عملوا، لأنهم لا يعملون إلا بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال.
هذا الكلام الذي حدث عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلاف بين اثنين، كل واحد يستدل بآية من كتاب الله، ألم يقول الله كذا، والآخر يقول له ألم يقول الله كذا. يعني هذه الآية تعارض هذه الآية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعهم خرج وقال هذا القول الذي سمعتم، قال: أبهذا أمرتكم؟ يعني أنا أمرتكم أن تضربوا الكتاب بعضه ببعض، أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال. هو المؤلف جزاه الله خير يتحدث عن قضية الجدال والمراء الذي يحدث منه الشقاق بين الناس بين المسلمين، ويعيد إرجاعهم للكتاب والسنة، فيأتي بهذه الأدلة التي تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا المنهج وبينه للناس، وهو أننا نتبع ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله بين. وإنما الخلل يحدث عند الناس، ويأخذ آية يظن على أن هذه الآية معارضة للآية الأخرى، وليس هناك تعارض، لأن هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، هم الذين يبينون ذلك. والذين يتبعون المتشابه، الله عز وجل أخبر على أنه أنزل كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن منه آيات محكمات. إذا قرأتم سورة آل عمران آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الآيات المتشابهة، وضحت في أماكن أخرى، وهذه الأماكن الأخرى لا يعرفها إلا أهل العلم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآيات المتشابهات ويريدون إثارة الفتنة والشبه بين الناس. نسمع للتعليق من الشارح. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: المناظرة إنما تكون في الأشياء الخفية التي لا يدرى من الحق معه، فهذا يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح الحق ويتبين مع أي الفريقين أو مع أي الرجلين. أما إذا توضح الحق واستبان فلا نقبل المناظرة، لأن المناظر يريد التأثير على الحق وصرف الناس عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتكم؟ هذا حديث عظيم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتجادلون في القرآن ويأخذون الآيات المتشابهات ويحتجون بها، كن يأخذ آية تعارض الآية الأخرى ويقول ألم يقل الله كذا، ثم يقول الآخر ألم يقل الله كذا، فهذه طريقة أهل الزيغ. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. كتاب الله لا يتضارب أبدا ولا يتعارض، إذا وفق العالم لفهمه فإنه إنما يتعارض ويتضارب عند الجاهل الذي ليس معه أصول العلم الصحيح.
وهذا هو الواقع، والله عز وجل يعني أرشد عباده أن من حدث عنده إشكال يسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يأخذ آيات من كتاب الله ثم يتكلم فيها برأيه فهذا لا يجوز له. فالقرآن بحمد الله واضح، والعلماء بيّنوا الآيات المتشابهة، لأن ما في آية في مكان آخر متشابهة إلا في آية أخرى توضحها في مكان آخر، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم. وأما الجهال فليس لهم أن يقدموا على مثل هذا ويتكلموا في كتاب الله بآرائهم، لأنهم يضلون الناس وضلالهم يبدأ بهم، لأن من دعا إلى فتنة، من دعا إلى أمر مخالف، الإثم اللي عليه هو أولا، ثم من تبعه فعليه إثمهم أيضا، يعني يأخذ من إثمه نصيب، لأنه هو الذي دلهم على ذلك وهو الذي أضلهم. فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء، وإنما يتبع كتاب الله وسنة رسوله، والذي يشكل عليه يرجع إلى أهل العلم فيسألهم. والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنه يأتي بشيء من عند نفسه فهذا الذي لا ينبغي أن يعمله المسلم، لأن هذا فيه إضلال للناس. والله عز وجل بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نعم يا أخي.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره.
سمعنا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني أولا ذكر المؤلف رحمه الله أن ابن عمر يكره المناظرة، والمناظرة المقصود به المجادلة لظهار المجادل رأيه على الآخر مخالفا بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه من العلماء جميعا يكرهون المناظرة، وقال استدل بهذه الآية: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وهنا في رجل له قصة اسمه صبيغ، قال: وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ تقرؤون هذه الآية في سورة النازعات: والناشطات نشطا. فسأله ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: لو كنت محلوقا، يعني لو رأسك محلوق لضربت عنقك. لماذا قال له هذا الكلام؟ لأن هذه علامة على الخوارج الذين يخرجون ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لو كنت بهذه الصورة حينما تكلمت بهذا الكلام لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فادعوا المراء لقلة خيره. نقرأ الشرح ونسمع عن هذا الرجل الذي حدث منه هذا القول، وعمر بن الخطاب قد نفاه ونهى الناس أن يتحدثون معه وتاب من هذا الخطأ الذي ارتكبه. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، المراد المناظرة التي القصد منها التشويش على الناس، وكل ينتصر لرأيه لا يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لرأيه وأن يغلب خصمه، هذه مناظرة مذمومة. أما إن كان القصد منها الوصول للحق ومعرفة الحق مع من كان ثم يرجعون إلى الحق فهذا شيء مطلوب. قوله رحمه الله ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، يعني يكرهون المناظرة، مع أن المناظرة قد تتعين أحيانا، لكن الإنسان في عافية لا يدخل في المناظرة إلا عند الضرورة، وإذا كان عنده استعداد وتجرد عن الهوى لا يكون همه أن ينتصر، يكون همه أن ينتصر الحق سواء كان معه أو مع خصمه، هذه المناظرة الصحيحة. لهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على يده فأنتفع، لأنه ليس قصده الهوى وأنه ينتصره، بل قصده ظهور الحق وبيان الحق سواء معه أو مع غيره.
سبق كما سمعنا على أن المناظرة تكون لإظهار الحق، يعني في القضية الغامضة، أما الأشياء الواضحة فهذه لا مناظرة فيها إطلاقا، وإنما في الأمور الغامضة التي فيها نوع من الإشكال. الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا القول، يقول: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يكون الحق معه، يعني يكون هو الذي أصاب الحق. لماذا؟ لأن قصده الحق، ما قصده الانتصار لنفسه وأنه هو العالم والآخر هو الذي ينبغي أن يترك، وإنما يريد الحق. فالمناظرة لا تكون إلا في أمور غامضة، وهذه الأمور الغامضة توضح بالأدلة، والمقصود من المتناظرين أو من مقصودهم أن يظهر الحق ويعود إليه جميعا. نعم.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، المجادلة في آيات الله تكون بإنكارها وتكون بضرب بعض القرآن ببعض ومعارضة بعضه ببعض، هذا فعل الكفار. لهذا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول: يا رحمن يا رحيم، قالوا: انظروا إلى هذا يزعم أن له إلها واحدا وهو يقول يا رحمن يا رحيم، يلبسون على الناس أن الرحمن إله مستقل والرحيم إله مستقل. فأنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
جاء في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، بل بيّن العلماء أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، ففيها من الأسماء ما أظهرها لعباده وفيها ما أخفاها عنهم. إذن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، هذه الأسماء كلها لذات واحدة، الله هو الرحمن وهو الرحيم وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو واحد، فهو يوصف بهذه الصفات جميعا. والله يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الفكر يعني من أيام المشركين نسمع الآن هذا القول، يعني لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته يا رحمن يا رحيم، قالوا: اسمعوا، هذا يقول ما في إلا إله واحد وهو الآن يدعو إلهين. هذا كلام المشركين. المشركون كانوا يعبدون آلهة متعددة من الأحجار والأشجار والقبور، وكل واحد له إله، وكل واحد له إله في بيته خاص. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان على الكعبة 360 صنما غير الأصنام الموجودة في بيوتهم، وكان أهل مكة يعظمون مكة ويعظمون أحجار مكة. إذا خرجوا من مكة لرحلة أخذوا 4 من الحجار، هذه 4 حينما ينزلون في أي مكان يريدون يطبخون لهم غدا يجيبون ذبيحتهم والحاجة التي عندهم، 3 يجعلها للقدر ويوقدوا النار تحتها، والرابع يأخذوا ويسجدون له ويعبدونه من دون الله. كانت حالة المسلمين المشركين بهذه الحالة. هذه الآلهة حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى إله واحد، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا قالوا كما حكى الله عز وجل ذلك في سورة صاد؟ قالوا أي على الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآلهة المتعددة كلها يقولون الرسول هذا يجعلها إله واحد، وهذا شيء يتعجب منه. كلامهم هذا الذي قالوا، هم ما يعبدون هذه الآلهة لأنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما قالوا كما نص الله على ذلك في السورة بعد سورة صاد مباشرة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نعبد هذه الآلهة نتقرب بها إلى الله، يعني يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، والله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في واحد يدعي على أن صنمه خلقه أو خلق زوجته أو خلق ابنه أو خلق دابته، كله لا يدعون هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن لما قالهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، قالوا جعل الآلهة كلها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه القصة كما تسمعون أنه قال الرحمن الرحيم، قالوا كيف يدعون إلى إله واحد وهو يدعو هذه الآلهة المتعددة، ظنا منهم على أن هذه الأسماء هذا إله مستقل وهذا إله مستقل. والله عز وجل قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماء الله لا تعد ولا تحصى، وكل من دعا باسم من أسماء الله ينال الخير. والله يقول في هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لا فرق بين هذا الاسم وهذا الاسم، كلها أسماء لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صبيغ بن عسل الذي كان مشهورا بالجدال والفضوليات في عهد عمر رضي الله عنه، سأله عن والناشطات نشطا ما هي، وهو ليس بحاجة إلى هذا، كان الواجب أن يسأل عن أمور دينه وعن أمور عقيدته، أما السؤال عن والناشطات نشطا فهذا ميسور في كتب التفسير ولا يحتاج إلى الوقوف عنده، فالواجب أن يسأل عما هو أعظم من هذا وحاجته إليه أكثر. ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه ويشغل مدرسه بها، إنما يسأله عن أمهات المسائل وعن المهمات.
كمل.
قال رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنه لو كنت محلوقا، يعني حليق الرأس، لأن هذه صفة الخوارج، هم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة، فلو كانت عليك علامتهم لأوجعتك ضربا، فهذا السؤال من جنس أسئلة الخوارج، لأنهم يسألون عن أشياء ليسوا بحاجة إليها.
هذا كلام عمر لهذا الرجل، هذا الرجل هذه كانت طبيعته، يسأل عن الأشياء هذه ويجادل فيها، وهذه الصفة هي صفة الخوارج، الخوارج هم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة، وقد وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الرجل يسأل هذا السؤال قال له لو كنت محلوقا، يعني رأسك محلوق، لضربت عنقك، لأن هذه الصفة هم يتصفون بها. وإنما هذا الرجل لكثرة شغلته بهذه الأخبار وبهذه المتشابهات نفاه عمر رضي الله عنه إلى الكوفة أو إلى البصرة، ونهى الناس أن يجلسوا إليه ويتحدثوا معه، وهو حاول أن يتوب وأن يرجع عن عمله هذا، وإن شاء الله أنه رجع. تفضل.
السلام عليكم. قوله رضي الله عنه لضربت عنقك، يعني قتلتك، لأن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قال صلى الله عليه وسلم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والخطاب هذا خطاب لولاة الأمور وليس خطابا لكل أحد، فلا تأخذ معك سلاحا وتقتل كل من اتهمته أنه من الخوارج، هذه فوضى، الذي يقتل هو ولي الأمر، وعمر هو ولي الأمر رضي الله عنه.
يعني الشارح ينبه يقول قد يكون بعض الناس ولا سيما الذين عندهم تحمس من الشباب يقول الرسول أمر بقتل الخوارج وهذا خارج أنا أخذ سيفي وأقتله، ويقول الأمر ليس كذلك، قضية القتل وقضية التأديب هذا لا يكون إلا لولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يعمل ذلك، أما لو كان كل واحد يأخذ سيفه ويضرب هذا ويضرب هذا، هذه تكون فوضى بين الناس جميعا. وهذا يبين لنا على أن ما يعمله كثير من الناس هذا لا يصلح. وقبل الليالي كان عندنا بعض الطلاب يسألون مثل هذه الأسئلة، فينبغي لطالب العلم يكون على بصيرة من دينه. عمر بن الخطاب خليفة وأراد أن يضرب عنق هذا الرجل لو وجد عليه تلك العلامة، فلو أنت وجدت واحد عليه هذه العلامة هل لك أن تقتله؟ هذا لا يجوز، وإنما هذا يكون إلى ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يعمل هذا وهو الذي بيده السلطة، لأن ولي الأمر بطريقته وبعمله يحفظ الأمن والناس يكونوا على طريق مستقيم جميعا. أما لو أطلق الحبل على الغارب لمثل هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول فهذا لا ينبغي، لأن هذه فيه فتنة وفي تشويش، فينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة وعلى بصيرة من دينه، وأن يفهم هذه النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال عن الخوارج: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم وإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حدث مثل ذلك الكلام وحدث مثل ذلك الفعل، فحينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول عن الخوارج قال: هذا القول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه تكلم عن الخوارج وهم خرجوا في عهد عثمان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوا عثمان مظلوما. هؤلاء الخوارج لا يفهمون نصوص الكتاب والسنة، وإنما أخذتهم العواطف، وأول من دخل عليهم عبد الله بن سبأ أدخل عليهم الفكرة المعروفة، هي فكرة التشيع وهي فكرة الرفض، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم على منهج واحد ولم يختلفوا إلا لاجتهاد يحدث منهم. عثمان بن عفان كان من أغني الناس في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وجهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، ألف بعير مثل ما تقول الآن ألف دبابة في غزوة العسرة. ولهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان بعد اليوم. هذا الرجل أمواله كلها أنفقها في سبيل الله. حينما تألب عليه الخوارج وكان أساس العمل بدأ من هذا الشيطان اليهودي عبد الله بن سبأ، هو الذي عمل مثل هذه الأعمال ونشرها بين الناس، وادعى على أن عثمان بن عفان قطع الإقطاعات وأخذ كذا وأخذ كذا، ومن هذه الدعاوي اللي هي موجودة حتى الآن في قضية الأموال. فلما جاءوا فجمعهم من العراق ومن الشام ومن مصر وجاءوا للمدينة، زحفوا على المدينة. فلما جاءوا عثمان بن عفان رضي الله عنه منع الصحابة أن يقاتلوا عنه، ثم قام وتكلم معهم قال: تعلمون أن وضعي كذا وكذا، أن كنت من أغنى الناس والآن لا أملك إلا بعيرين، فأيش الأشياء اللي عملتها؟ ما هي الأمور التي أخذتها؟ كلها أموالي كلها في سبيل الله. هم اقتنعوا في البداية، اقتنعوا ثم رجعوا، في الطريق اجتمعوا وعادوا مرة أخرى، فجاءوا وتسلقوا عليه الدار وقتلوه والمصحف بين يديه، قتلوه ظلما. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل مظلوما، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأنه لما كان في مكان وجاء بعض الصحابة يستأذنون، وعادة الصحابة إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في مزرعة في عند حاجة موجودة يجلس عندها، يأتي واحد يقف على الباب هناك من جاء يستأذن، فكلما جاء واحد استأذن يذهب إلى الرسول ويقول: فلان استأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. حتى جاء عثمان بن عفان استأذن وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هذا عثمان بن عفان، قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهذه البلوى التي أصابته حينما اجتمعوا عليه وقتلوه مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وبعده لم تجتمع الأمة وستستمر إلى يوم القيامة كما ندرك الآن ونسمع الآن، فالشاهد من ذلك أنه قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه من الخوارج هم الذين كانوا مع ابن أبي طالب رضي الله عنه، وحينما أرغموا على ابن أبي طالب على أن يقبل التحكيم قبل التحكيم، ثم بعدما قبل التحكيم رجعوا وانحازوا إلى مكان يسمى حرورة، فأرسل لهم ابن عباس فقال لهم: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: إنه ليس بأمير للمؤمنين. لماذا؟ قالوا: تنازل عن الإمارة. طيب أنتم أرغمتموه على أن يقبل التحكيم وما تنازل، طيب لو جئتكم بدليل يدل على أن هذا العمل الذي حدث لا ينبغي أن يعتبر بهذا الاعتبار عندكم، ماذا تصنعون؟ قال: نسمع منك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله، لما ذهب في غزوة الحديبية ومنعه المشركون من دخول الكعبة وهو ما ذهب إلا للاعتمار، ذهب للعمرة، ثم حصروه ومنعوه من الدخول، واتفقوا معه على أنهم سيأتون يعني يسمحوا لهم العام القادم، يعني على الرسول ومن معه يرجعون هذا العام ولا يعتمرون، ثم العام القادم يأتون للعمرة. طيب وافق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، وطلب من أصحابه أن يحلوا عمرتهم وأن يحلقوا رؤوسهم، امتنعوا. طيب ماذا يصنع؟ فقالت إحدى نسائه حينما دخل عليها، قالت: قال: ألا ترين أني آمر فيعصوني؟ فقالت: لا تكلم أحدا، إنما تخرج وتأخذ الحلاق وتجلس تحلق رأسه ولا تكلم أحد. فلما عمل ذلك أراد بعض الصحابة بعضهم يقتل بعض، يعني كل من يريد أن يحلق هو الأول، هذا احنا نجعله يعني من حقوق المرأة في الإسلام. فهذه امرأة أشارت بهذا الشور، فالمرأة قد تكون يعني عندها يعني حكمة وهي يعني من البشر، فهي قالت هذا القول فتمت هذه. لكن الشاهد الذي نريده من هذه القصة أنها جاءت المكاتبة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يعود والعام القادم يدخل، فكتب على ابن أبي طالب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل المندوب عن المشركين. قالوا: لا نقبل، نحن لو نعلم أنه رسول الله ما منعناه، وإنما يكتب اسمه واسم أبيه، يكتب اسمه واسم أبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي: أمح، لأنه الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال: والله لا أمح، ما يمكن. قال: ضع إصبعي عليه حتى أمحي، ضع إصبعي على هذه الكلمة حتى أنا أمحيها. فيقول لهم ابن عباس: أنا أسألكم، الرسول وافق على هذا ومحيا كلمة رسول الله، فهل ذهبت الرسالة وأصبح غير رسول الله؟ يعني عرفوا على أنهم على خطأ وعلى جهل. فكون أمير المؤمنين يعني صالح اتفق على التحكيم ليس معنى أن أمارته ذهبت. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريش ومسح كلمة رسول الله وبقيه رسول الله، لأن هذا ما يغير شيء من ذلك، وهذا دليل على جهلهم. ثم المسألة الثانية عندهم، قال: ما عندكم؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول: لا حكم إلا لله. قال: أنا أجيب لكم دليل يبين خطأكم هذا، ما هو؟ قال الله عز وجل قال في كتابه: بين رجل وامرأة إذا اختلف فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها، يعني زوج وزوجة اختلفوا، الله عز وجل أمر أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. فكيف يكون الصلح بين رجل وامرأة ولا يكون الصلح بين أمة يقتل بعضها بعض؟ فعرفوا على أنهم على خطأ، ولهذا لما صمموا على خطئهم علي بن أبي طالب بدل ما يشتغل بالآخرين توجه إليهم وأشغلوه ثم قتلهم، والرسول أمر بقتلهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا لا أحدثكم إلا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر على أنها تمرق مالكة من المسلمين على حين فرق بين المسلمين، يعني الآن في خلاف بين المسلمين وتمرق مالكة ويقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومن علامات ذلك أن فيهم رجل له مثل ثدي المرأة للثدية. حدثت المعركة بينه وبينهم فقتلوا، فقال علي بن أبي طالب اذهبوا وابحثوا عن هذا الرجل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهبوا وبحثوا ما وجدوا، لأن أكوام قتل بعضهم على بعض. رجعوا إليه سمعوا كلامه الحديث صحيح البخاري، قال ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبتكم، يعني أنا ما قلت لكم هذا الكلام كذب من قبلي، هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول لا يكذب. ابحثوا ارجعوا وابحثوا، فرجعوا وبحثوا وجدوا الرجل على الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الخوارج قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أدركتهم لقتلتهم هذا القتل الذي سمعته، لأنهم يخالفون كتاب الله ويضربون بعضه ببعض لا يفهمونه، وإنما يضلون الناس بأفكارهم. هذا الرجل الذي هو الصبيغ الذي سمعنا الآن، يعني كان من صفاتهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم. فحينما قال هذا السؤال أو سأل هذا السؤال عن الناشطات نشطا، إيش حاجته عليه؟ يجد أي واحد يفسر له هذا الناشطات نشطا. كان ينبغي أن يسأل عن أمور دينه والأمور المهمة التي هو في حاجة إليها. عمر بن الخطاب قال هذا القول، قال لو رأسك محلوق لقتلته ضربت عنقه. لماذا؟ لأن هذه علامة تدل على الخوارج، فتكون أنت منهم وتستحق القتل. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره. المراء هو الجدال بغير فائدة الذي يبعث على التشكيك ويشغل الوقت بغير فائدة. المماراة والمجادلة والمناظرة كلها بمعنى واحد. المؤمن لا يماري أي من علامات المؤمن أنه يتجنب المماراة التي لا فائدة فيها. ولا أشفع للمماري يوم القيامة هذا وعيد شديد للمماري، فيه التحذير من المماراة. فدعوا المراء لقلة خيره. يقول بعض العلماء في كتب العقائد المنظومة فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفر.
الجدال الذي ينهى الله عز وجل عنه ينبغي لطالب العلم ألا يدخل فيه. تفضل كمل.
المصنف رحمه الله تعالى ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
يعني هذه العبارة يقول المؤلف هي شهادة، فحينما يقال عن رجل أنه صاحب سنة كأنه يشهد له على أنه من أهل السنة، وينبغي أن لا تكون الشهادة إلا بحق. فإذا تثبت وعلم أن هذا الرجل من أهل السنة ولا يقول إلا بالسنة عند ذلك يشهد له بهذه الشهادة، أما يشهد هكذا فهذا لا يصلح، وينبغي أن تكون الشهادة بحق، وينبغي أن تكون التزكية بحق، فلا يزكي إلا من يستحق التزكية، ولا يشهد الإنسان إلا إذا كان يستحق الشهادة. أما يعطى هكذا يزكى فلان وضعه كذا وفلان وضعه كذا، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذا. نسمع كلام الشارع حينما يبين لنا هذه العبارة التي قالها المؤلف رحمه الله. وهذا صاحب الكتاب كما تعرفون أنه في القرن الرابع، يعني متوفى في 350 ولا 330 أو كذا، متوفى في هذه الفترة، وهو يتحدث عن السنة وكتابه سماه السنة، وهو في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي كل ما يحتاجه المسلم أن يعمل به، فهو يحذر من هذه الأخلاق التي يكون لا هذا الأثر بين المسلمين. نعم اقرأ.
قال الشريف حفظه الله تعالى لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم، لئلا يغتر الناس بمدحك له وهو ليس كذلك، فإذا تحققت منه ومن طريقته ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه. أما أن تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئا فهذه تزكية خطيرة تغر الناس بهذا الشخص، فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عند ذلك ولا يزكون إلا من توفرت فيه شروط التزكية، لأن التزكية شهادة، فإذا كانت التزكية غير صحيحة صارت شهادة زور.
هذا الذي يريده المؤلف، يقول لا تقول على الإنسان صاحب سنة حتى تعرف أنه صاحب سنة، لأنك الآن تشهد له وتزكيه، فالناس إذا سمعوا منك هذا الكلام يأتون ويأخذون منه كل ما يقول لأنه صاحب سنة وأنت شهدت له بذلك. فيقول هذه الشهادة إذا لم تتوفر شروطها، وهو أن الرجل كما قلت وكما وصفت، فتكون الشهادة شهادة زور، وشهادة الزور غير مقبولة كما تعرفون. فينبغي الإنسان ألا يشهد الإنسان إلا بالشيء الذي يعلمه. ومن هنا أنا أذكر بعض الطلاب، بعض الطلاب موجودين في الحلقة يأتون، يجلس عندك واحد وأنت ما تعرفه، جلس معك بعد هذا يقول اكتب لي تزكية لأن أريد أن ألتحق بالجامعة. طيب اكتب لك تزكية على أي أساس؟ أنا ما أعرفك يا أخي، ما رأيتك إلا الآن، كيف أزكيك؟ أنت إن شاء الله رجل طيب وفيك الخير ولا أتهمك، لكني ما أستطيع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة لها شرطان، الشهادة ينبغي لكل مسلم أن يعلم أن لها شرطان. أولا أن تكون بحق، هذا موجود في كتاب الله، أن تكون بحق لا تكون بباطل. الأمر الثاني أن تكون عن علم، يعني أنت شهدت بشيء تعلمه، وإذا كنت ما تعلم ما يمكن تصدر الشهادة لأي واحد. فينبغي لطالب العلم أنه إذا أراد تزكية من بعض المشايخ يجلس عندهم فترة يدرس عندهم حتى يعرفون مدخله ومخرجه ويدرون ما عنده ويعرفونه معرفة تامة، عند ذلك يمكن يكتبوا له تزكية للجهة التي يريد أن يلتحق بها. أما جلسة واحدة ولا جلستين ولا كذا يجلس يقول الله اكتب لي تزكية، أنا أريد المعهد العلمي في الحرم ولا أريد الجامعة الإسلامية، هذه الشهادة الزور لو كتبنا لزور، فهل الشهادة الزور مقبولة؟ فلا ينبغي أن يحرجوا المشايخ. أنا أعرف من الطلاب أنهم يحرجون كثير من المشايخ، يطلبون منهم التزكيات، التزكية لا تكون إلا بحق. إذا عرفت الشخص وأنه رجل طيب وأنه يستحق تكتب له على بينة، أما هكذا فهذا لا يصلح. وشهادة الزور كما تعرفون الوعيد فيها، وسمعتم هذه الآية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة لابد أن تكون بحق ما تكون بباطل. الأمر الثاني أن تكون بعلم. أما واحد يأتي الواحد يقول له تعال نشهد لفلان، هذا ما يصلح هذا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: قد اجتمعت فيه خصال السنة. خصال السنة تكون في العقيدة وفي العلم وفي العمل وفي الاقتداء بالسلف الصالح، أما أنه ليس فيه إلا خصلة واحدة فلا تحكم عليه أنه من أهل السنة بموجب خصلة واحدة أو شيء واحد، فكيف بمن ليس عنده شيء منها؟
سمعتم هذه الأوصاف. خصال السنة تكون في العقيدة، الإنسان عقيدته صحيحة سليمة، وفي العلم يكون عنده علم عنده بصيرة، وفي العمل يكون عمله عمل صالح، وفي الاقتداء يعني يكون مقتديا بالسلف الصالح. فإذا وجد هذا الرجل بهذه الصفات في عقيدته في عمله في سلوكه، فممكن أنت تعطيه هذه الشهادة وتقول هذا من أهل السنة حتى يأتون الجماعة يأخذون منه. أما في خصلة واحدة فهذا لا يكفي، وينبغي الإنسان أن يكون على حذر في قضية الشهادة خاصة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج.
هو الآن يتكلم عن الفرق، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى، قال عن اليهود على 71 فرقة واليهود على 72 فرقة، وقال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. هذا قول رسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح في هذه الفرق وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كلها في النار إلا واحدة. أولا ينبغي لطالب العلم أن يعلم كلمة كلها في النار ليس معناه أنهم كفار كلهم، إلا من ثبت خروجه من الدين، وإنما عندهم أخطاء يستحقون بها النار، وقد سبق مثل هذا في هذا الكتاب. إذن هذه الفرق يقول أصلها أربع فرق، وهذه الأربع الفرق تشتت يعني خرجت منها هذه الفرق جميعا. من هم؟ القدرية، المرجية، الشيعة، والخوارج. القدرية الذين ينفون القدر، يقولون أن الله عز وجل ما قدر شيء والأمر أنف، يعني كل واحد يعمل كما يشاء. هل قدر عليه من الله عز وجل شيء؟ يقولون لا. وهذا الكلام مخالف للنصوص الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ذكر على أن النطفة تكون في الرحم وتمكث 120 ليلة، والحديث في صحيح البخاري. فالله عز وجل يأمر ملك الأرحام أن يأتي وينفخ فيها الروح، ويؤمر بكتابة أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كل واحد منا نحن الآن هذا الأمر مفروغ منه، كل واحد قد كتب له الرزق الذي سيحصله في هذه الدنيا، أجله متى يموت، عمله ماذا يعمل، شقي أو سعيد، هذا مفروغ منه. الصحابة رضوان الله عليهم يعني لما سمعوا من الرسول هذا الكلام قالوا إذن ففيما العمل؟ يعني معناه شيء مفروغ منه خلاص، إلا للنار للنار، ولا للجنة للجنة، فما فيما العمل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في واحد منا يعلم على أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، من يعلم؟ في أحد يعلم هذا؟ هذا العلم مخفي ما أحد يعلمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال إذا نجد في العمل، نجد في العمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن أحدكم، حتى يبين معنى هذا الحديث، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل عمل أهل النار فيدخلها. ثم قال وإن أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بتلك الخاتمة فيدخلها. كيف تفسير هذا؟ هذا تفسيره ورد في أحاديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من المشركين والرسول في معركة مع الكفار، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أقاتل أو أسلم؟ اسمع التعبير ماذا قال هذا الرجل. قال له أسلم، لأنه مشرك، قال أسلم ولا أقاتل؟ قال أولا أسلم ثم قاتل، أولا أسلم ثم قاتل. فنطق لله بالوحدانية، شهد شهادة الوحدانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم دخل يقاتل، أخذ سيفه ودخل قاتل مع المسلمين، قاتل المشركين حتى قتل شهيدا، قتل شهيدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدهم ليعمل بعمل أهل النار. هذا الرجل ماذا كان يعمل؟ كافر، يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الوقت فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا مصداق لهذا الحديث أن كل شيء أو كل إنسان كتب له هذه الأشياء، الشقاوة أو السعادة إلى آخره. رجل آخر كان مع المسلمين ويضرب في المشركين، يقتل قتلا ذريعا في المشركين، فقال رجل ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا ممتازا مثل فلان، يقتل المشركين هذا القتل الذريع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار.
فتعجب الصحابة كيف مسلم يقتل المشركين ثم يكون من أهل النار. فقال أحدهم أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ما هي الخاتمة التي تكون. فصار مع المشركين يضرب فيهم وهم يضربون فيه، طعن برمح وضرب بالسيف وهكذا حتى أثخنت الجراحة، أصبح جسمه كله مهلهل، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي أنه قتل نفسه. والصحابة يعرفون أن من قتل نفسه يكون في النار. فجاء يركض هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. حينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن القدر هذا الذي ينفيه هؤلاء كلامهم خطأ، مخالفون لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء مقدر، قدره الله عز وجل، ولا يمكن أن يخرج الإنسان عما قدره الله له مهما عمل، لأن في شيء محدد ومحتوم لا يمكن أن يخرج عنه. فهؤلاء نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، بمعنى أنك أنت تعمل، إن أردت الجنة عمل عمل الخير، وإن أردت النار تعمل عمل الشر. هذا الأمر ليس كذلك، الإنسان مسير ومخير، مخير بمعنى أنه يقدم على شيء وهو يختاره، ومسير بمعنى أنه لا يمكن أن يخرج عما قدره الله عليه. الإنسان يعتدي على الآخرين، يقتل واحد، يسرق المال، يرتكب معصية يستحق عليها التعذيب، يستحق فيها القصاص، لو كان ما يعمله كما يقولون أنه مجبر، لأنهم ينقسمون إلى قسمين نفاه وجبرية القدرية. يقول إنسان مجبور على عمله هذا، معنى أنه يصلي ويزكي ويحج وهو مجبور، مثل الشجرة يحركها الهواء، فمعناه أن الله عز وجل هو الذي يصلي وهو الذي يزكي وهو الذي يعمل كذا، وهذا الكلام مخالف. الإنسان يعمل العمل باختياره ولا يحاسب عليه إلا باختياره. فلو أنه هذا الرجل يعني قتل شخصا وقال أنا مجبور، هل يقبل منه هذا الكلام؟ ويحكون حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا سرق، فلما جاء به فقال أنا مجبور، قالوا أنا مجبور أقطع يدك، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن أنت مجبور أنك تسرق، وأنا مجبور أن أقيم عليك الحد. فالشاهد من هذا على أن هذه أفكار كلها أدخلوها على المسلمين، وهي كلها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القدر هذا من الله عز وجل الحق، والإنسان لا يخرج عن قدر الله عز وجل، ولكنه مخير في هذه الأعمال التي يعملها. أنت مطلوب منك تصلي وتزكي وتحج وتصوم، هذا كله مطلوب منك أن تعمله، إذا خالفت هذا فمخالفتك على نفسك. هل تخالف بأنك يعني مجبور؟ هل تقدم على العمل بأنك مجبور؟ لا، وإنما تقدم عليه باختيارك. فالإنسان الذي يقدم على العمل باختياره هو الذي يحاسب عليه، إما له وإما عليه. القدرية يعني عرفنا أنه منفاة ومثبتة. المرجئة الخلص يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويقول الإيمان هو المعرفة، من عرف الله خلاص لا يصلي ولا يزكي ولا يحج وخلاص ما عليه شيء، هذا مؤمن. وهذا الكلام مخالف، أولا إبليس يعرف الله أحسن منا جميعا لأنه كان مع الملائكة، معرفة ما فادته. فينبغي للطالب العلم للمسلم أن تكون أعماله بعد الإيمان أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم يعمل الأعمال، لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما المرجئة يقول مثل هذا القول، وهؤلاء المرجئة الخلص الشيعة الشيعة الذين ادعوا حب أهل البيت وادعوا حب علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا التشيع أصل نشأته من عبد الله بن سبأ الذي ادعى حب أهل البيت وادعى على الصحابة أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الرافضة. ما هو التشيع هذا الذي يقولونه؟ أولا الشيعة، الله عز وجل يقول وإن من شيعته لإبراهيم، يعني التشيع هم جماعة الرجل الذي ينصرونه على الحق، وجماعة قد يتشيعون له وينصرونه على الباطل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل الحق، خليفة راشد مشهود له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، والبيعة كانت عن رضا، والصحابة جميعا بايعوا وعلي رضي الله عنه منهم، ولم يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لو قال قولا لا يمكن أن يخالفه أحد. ولهذا في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين حينما خرج علي رضي الله عنه من عنده من الحجرة وسأله الصحابة يترقبون حال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض، أولا قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه، ثم لما خرج علي بن أبي طالب من عنده سألوه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا لأنه رأى وجهه مشرق. ماذا قاله العباس؟ قال له العباس أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فتأتي بنا أو نذهب إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا علمنا يعني عن الخلافة بعده، وإن كان في غيره طلبنا منه أن يوصي بنا. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياه لن يعطون الناس بعده، يعني لو سأله خلافة وقال له الرسول لا ليست فيكم ما يمكن الصحابة يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانه يقول له اتركنا نأخذ حظنا، إن جاءتنا أخذنا ما جاءتنا شيء آخر. هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب حينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن العلماء على أنه لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس كيف نسأله وقد أوصى إلي، ثم هو قال والله لن نسأله. فهمتم هذا الكلام؟ إذن هذا أثبت به أهل السنة والجماعة على أنه ليست هناك وصية لشخص بعينه، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أوصى لواحد بعينه لا يمكن أن يتركونه ويأخذوا غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليست هناك وصية لأحد بعينه، لا لأبي بكر ولا لعلي ولا لغيرهما، وإنما ترك الناس ليختاروا أفضلهم. فلو قال الرسول أبو بكر هو الخليفة لقالوا الناس أبو بكر ما هو أفضل الصحابة، لكن الرسول قد قال، وما دام قال ما أحد يخالف قوله. فهمنا هذا؟ هو يريد أن يبين على أن هؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة مخالفون للسنة ومخالفون لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لو نص على أبي بكر بأنه الخليفة لقال الناس لم يختاره الصحابة لأنه أفضلهم، وإنما لأن الرسول قال هو، فلا يسعهم أن يخرجوا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يخالفون قوله. إذن الإشارات والإمارات التي دلت على أنه هو الأولى، أولا أمره بالصلاة في خلافته في وقت مرضه، ولما تأخر أبو بكر يوم من الأيام في صلاة الفجر، يعني تأخر ما هو بعيد في نفس المسجد وقيمة الصلاة، فالتفت أحد الصحابة يبي أبي بكر ما شافه، قال لعمر تقدم، فتقدم عمر بن الخطاب وصوته جهوري فكبر، فلما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة رفع صوته وقال يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر. عمر تأخر جاء أبو بكر وتقدم وصلى بالناس، فقال عمر لهذا الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول أمرك، قال لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الموجودين فما رأيت أولى منك بالصلاة فأمرتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يصلي أحد من الناس إلا أبا بكر. هذا أخذه أمارة ودلالة على أنه هو الأولى. ولهذا لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتمت البيعة قبل أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما حضر أبو بكر وعمر وعدد من الصحابة، وكان الأنصار قد اجتمعوا في سقيفتهم، فلما جاءوا من الأمير فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإمارة في قريش، الإمارة في قريش، والحديث في صحيح، في صحيح البخاري ومسلم. فماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أولا أبو بكر مد يده إلى عمر بن الخطاب وقال أبايع عمر بن الخطاب. وماذا قال عمر؟ قال لو قدمت لأن يضرب عنق بالسيف كان أهون علي من أن أكون خليفة على وأميرا على أبي بكر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل أنت تبايع، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ لأن الخلافة هي للدين والدنيا معا، لكن يقول الرسول رضيك لديننا لأنه في الفترة كلها أمره أن يصلي بالناس، فيقول الرسول رضيك لهذا فكيف لا نرضاك لدنيانا، فبايعه وتمت البيعة. وبعد ذلك تمت البيعة علنا. فهذا الذي حدث، هذا التشيع خرج به الذين يقولون أنهم أنصار لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته إلى قضية أخرى، وهو إلى قضية الرفض. والروافض هؤلاء هم الذين رفضوا زيد بن علي حينما خرج، وطلبوا منه أن يتنازل أو أن يقول أو أن لا يتولى أبا بكر وعمر. يعني طلبوا منه ماذا تقول في أبو بكر وعمر؟ ماذا قال زيد؟ قال هؤلاء وزراء جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه وتركوه وأسلموه للآخرين فسموا رافضة. الرافضة الآن يجعلون أنفسهم الطائفة الناجية المنصورة. الطائفة الناجية المنصورة وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الفرق هذه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام واحدة من هذه الفرق ناجية. فقالوا من هم يا رسول الله؟ نسمع تعريف الرسول لهذه الطائفة. والذين يعرفون أصول الفقه يقولون هناك تعريف جامع مانع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني الطائفة الناجية المنصورة من كان مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه من بعده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الرسول ماذا كان عليه في حال حياته، في عقيدته، في عبادته، في جهاده، في أخلاقه، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر؟ يعني كل من كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين كانوا معه، من كان على مثل ما هم عليه، فهذه الطائفة الناجية المنصورة. أما تأتي طائفة تقول هي ناجية المنصورة وتسب أبو بكر وعمر وعثمان وتكفرهم، فكيف تكون هي الناجية؟ نكتفي بهذا ونكمل هذا الدرس في المستقبل إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.